إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع الغمة عن هذه الأمة. لقد جاء العيد وبيوت المسلمين فيها من الحزن ما فيها، على شهيد قد قضى نحبه في سبيل الله، أو على جريح يرقد في مستشفى، أو على حريق قد حرق في قطار. فنسأل الله تبارك وتعالى لموت المسلمين الشهادة في سبيله، ونسأل الله تبارك وتعالى لأهليهم السلوان والصبر، إنه على كل شيء قدير. أما عن موضوعنا في هذا اليوم المبارك، في يوم النحر، فهو امتداد للسلسلة التي قد بدأتها معكم عن السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقد انتهينا من الكلام عن الإمام العادل، وبدأنا الكلام عن شاب نشأ في عبادة الله. وفي هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نذكر نماذج وأمثلة لهؤلاء الذين نشأوا في عبادة الله تبارك وتعالى، لعل قلوبنا تلين بذكرهم، ولعلنا نحمل أنفسنا على الاقتداء بهم والتمثل لهيئتهم. أتكلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أبوه الزبير بن العوام ابن صفية ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها. والزبير من العشرة المبشرين بالجنة، جاء بابنه عبد الله وهو ابن سبع سنين ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، ولذلك يعد من صغار الصحابة رضي الله عنه. هذا الغلام قال عنه الذهبي وقال عنه أهل العلم: ما كان ينازع في ثلاث، في ثلاث أمور ما كان ينازع فيها: في الشجاعة وفي الورع. شجاعة وفي الورع والبلاغة، شجاع ورع بليغ. قال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح: فتح الله أفريقيا على يديه في زمن عثمان ابن عفان رضي الله عنه تحت لواء عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، واستعصى الفتح إلى أن وصل عبد الله بن الزبير وكان في 26 من عمره. وجيش أفريقيا بقيادة جرجير كان تعداده 120,000، وجيش المسلمين كان تعداده 20,000. 20,000 سيقابلون 120,000، يعني يزيدون عليهم 100,000، يزيدون عليهم 5 أضعافهم. فلما التقى الجيشان أتعب كل جيش للآخر، فأراد الله تبارك وتعالى أن يفتح على هذا الشاب، فاقترح على عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وهو القائد، قال: إن الأمر بنا سيقول، ونحن في بلاد بعيدة عن بلادنا وهم في بلادهم، يأتيهم المدد ويأتيهم الطعام. قال: فماذا تقترح علي؟ قال: أقترح أن نقسم جيشنا نصفين. قال: نحن 20 وهم 120,000، وكيف نقسم، يعني نقابل ب10,000 120؟ قال: نقسمه نصفين ونجعل القسم الآخر الثاني يعني فيه القمم في الشجاعة، وأنا سأكون معه، والنصف الأول يتعب العدو حتى إذا أرهق بعضنا بعضا وبدأنا في الاستراحة يقوم النصف الثاني من الجيش فيهجم العدو فيكون النصر. وكانت الخطة، وكان فتح الله تبارك وتعالى ونصر الله المؤزر على هذه الفئة التي ما خرجت من بلاد الحجاز إلا لنشر دين الله تبارك وتعالى، وإلا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى فقط. لا تريد أرضا ولا تريد بلادا، إنما تريد أن تعلي كلمة الله تبارك وتعالى، بدليل أن أي أمة من أمم الكفر كانت ترفض الإسلام وتقبل الجزية كانوا يبقونهم على ما هم عليه ويقبلون منهم الجزية. ولكن الشعار الذي يسود على الأمة التي فتحت هو شعار الإسلام، والحكم الذي يمضي عليها هو حكم الإسلام، ويبقى الناس على دينهم، ولا يجبر أحد على أن ولا يكره على أن يدخل الإسلام إلا باختياره. وبالفعل نفذ عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ما اقترحه عبد الله بن الزبير، فقابل 10,000 120,000 إلى أن أرهق كل من الفريقين الآخر، فذهب هؤلاء للراحة وهؤلاء للراحة، فخرج 10,000 نصف الجيش الآخر بمجرد ما وضع الآخرون أسلحتهم فجاءوهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وقتل عبد الله بن الزبير ملك إفريقية جرجير، فكان النصر المبين، وقطع رأسه ووضع رأسه على سن رمحه، فخار الجيش بتعداده وسلموا البلاد لأهل الإسلام وجنده في 26 من عمره. نأتي إلى نموذج آخر، نموذج عجيب في دولة بني أمية، والذي أرسله الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم، محمد ابن القاسم الثقفي، في سن 17 من عمره فتح بلاد السند والهند بمفرده بجيش يقال أن قوامه كان 3,000 أو 10,000 على اختلاف الروايات، وأخذها واحدة واحدة واحدة، كل مملكة تقع أمامه ويأخذ إما قائدها أسيرا وإما أن يقتله ويستولى على البلدان. 17 سنة، بالله عليكم شبابنا الآن أبناء 17 بل أبناء 30 ماذا يفعلون؟ يجلس أحدهم في المقهى كما قلت لكم سابقا وأكرر، ابتداء من المغرب حتى يأتي صاحب المقهى يقول خلاص روح نكفل، يعني لو فتح المقهى أبوابه إلى الصبح إلى الصباح لجلس عليه، ولو ظل جالسا في يده شيشة تفكره يعني تخاطبه ما يعني ما مدها تضيع وقتك هكذا وتقتل وقتك هكذا. يقول هموم ومشاغل همومك ومشاغلك يحلها هذا الأمر. أي هم تحمله؟ والله الذي لا إله إلا هو لو أنك حملت هم الإسلام ما وجدت لحظة لتضيعها بعيدا عن العمل لله تبارك وتعالى وفي سبيل دينه. لكنك لما حملت هموم الدنيا وهموم الزخرف الذي سيزول ركب الله تبارك وتعالى عليك الهموم كلها ولن تفيق حتى تموت. هذا هو شبابنا. نأتي إلى نموذج ثالث عجيب. اسمع إلى هذا الاسم: عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن عبد الملك. إذن فمن أبوه؟ أبوه خامس الخلفاء الراشدين الذي لقبه أهل العلم بذلك، الذي ملأ في فترة إمامته وفي فترة حكمه ملأ الأرض عدلا، الذي لم يجد أحدا فقيرا ليدفع إليه الزكاة من امتلاء خزائن الدولة الإسلامية من أموال الزكاة، فبدأ يبحث عن الشباب المسلم الذي لم يتزوج فيزوجه. عمر بن عبد العزيز ولده عبد الملك ولد في السنة 82 من الهجرة ومات في السنة 101 19 سنة فقط. وانظر إلى هذا النشء كيف كان معينا لأبيه في حكمه، كان عجيبا. يقول ابن عمه عاصم ابن أبي بكر ابن عبد العزيز ابن مروان قال: جئت عنده يوما فصلينا العشاء وأطفأنا المصباح ونمنا، فإذا به يقوم ليصلي الليل فبدأ يستفتح فأخذني النوم. هذا عاصم يقول. قال: فاستيقظ فإذا به يقرأ قول الله تبارك وتعالى: أكثر ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه الآيات في سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني أبقيناهم في الدنيا سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون يعني الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، المتعة التي رأوها في الدنيا ما أغنتهم. قال فيبكي ثم يعيدها. ابن عمي هو الذي يحكي هذه الحكاية. ثم يعيدها ثم يبكي. فقلت: إن هذا إنه سيقتل نفسه من البكاء. قال: فقلت بصوت عالي: لا إله إلا الله والحمد لله، على أساس أني قد استيقظت من النوم. قال: فلما سمعني وأدرك أني قد استيقظ ما سمعته بعد ذلك. يعني انظر حتى ما رفع صوته بالبكاء في جوف الليل إلا لما علم أن ابن عمه قد استغرق في النوم. فلما علم أن ابن عمه قد استيقظ من النوم فخشي أن يكون بكاؤه رياء فصمت عن البكاء. قال: فأنهى الصلاة سريعا ونام في بيته وفي جوف الليل. لما اطمأن إلى أن أحدا لم يره إلا الله جهش بالبكاء وقام الليل. ولما علم أن أحدا يراه غير الله كف عن ذلك. هذا هو الإخلاص في العبادة. مثل هذا انظر كيف تكون حياته. ابن مهران يدخل عليه مرة وهو يأكل أكلا خشنا فيقول له: لو كلمت أمير المؤمنين ليزيد في مصروفك حتى يوسع عليك. ابن أمير المؤمنين، ومن هو عمر؟ يملك من المشرق إلى المغرب رضي الله عنه، يعني ما هو أمير على دولة فقط من الدول العربية، لا، الممالك هذه كلها الدول التي ترونها بما فيها دول عدم كانت تحت إمرته. يأكل أكلا خشنا فيجيبه ويقول له: وماذا سنفعل بعد ذلك في القبور؟ يعني إذا أكلنا وانتفخنا من الأكل الطيب واللين من الطعام ماذا سنفعل في القبور؟ وكلا الأكلين أعزكم الله سيكون فضلات نتنة في الحمامات. ثم بعد ذلك أبوه جمع وجوه الناس من أهل العلم لاستشارتهم في ماذا، استمع وتعجب من هؤلاء الناس كيف صنعهم الله تبارك وتعالى صنعا لإعزاز دينه، تعجب. فإذا ما قارنتهم بغيرهم علمت لماذا أصابنا الهوان ولماذا كانوا هم في عز. عمر بن عبد العزيز جمع الناس العلماء لاستشارتهم في ماذا؟ في أمر المظالم التي أو الأموال التي أخذها الحجاج بن يوسف من أهلها، هل عليه أن يردها إلى أهلها أم لا، مع أن هذه المظالم ما كانت في عصره، كانت في عهد الأمويين السابقين له، سليمان بن عبد الملك، عبد الملك بن مروان. فأكثر أهل العلم قالوا يا أمير المؤمنين هذه مظالم ما كانت في عهدك ولا في ولايتك، وإن الله ليس بسائلك عنها. إلى أن وصل إلى ابنه فقال استشيره، فقال وأنت يا عبد الملك ماذا ترى؟ قال يا أبا، والهاء هنا بدلا من التاء يعني يا أبتي، قال يا أبا من يقدر على رد المظالم ولم يفعلها فهو شريك في الظلم وشريك مع آخذها. انظر 19 سنة 19 عاما يشير على أبيه لأنك إن كنت تقدر على رد المظالم التي كانت في أيام أبناء عمك ولم تردها فأنت شريك معهم في الظلم وأنت شريك لمن أخذوه. قال فبكى عمر وأخذه والتزمه وحضنه وقبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي أخرج من صلب من يعينني على ديني. هذه ذرية بعضها من بعض. مرة أخرى بعد دفن سليمان بن عبد الملك وتسلم عمر بن عبد العزيز مقاليد الحكم وخطب الناس وأرشدهم بالسمع والطاعة إلى آخره، ثم ذهب ليقيم يعني قيلولة في البيت يستريح. فدخل عليه عبد الملك وقال يا أبتي يا أمير المؤمنين لما لم تبحث في مظالم الناس، لأن فترة ما قبله كان الحكم بما أنزل الله، لكن هناك ظلم وهناك جرع على أموال الناس وحقوق الناس. فقال لما لم تبحث في أمور الناس؟ فقال يا عبد الملك استريح إلى صلاة الظهر. قال ومن يضمن لك أن تعيش إلى الظهر؟ من يضمن لك أن تعيش إلى الظهر؟ قم فأرجع المظالم إلى الناس. فنادى المنادي أيها الناس من كانت عنده مظلمة فليأتي. وجاء الناس ولم يسمح لأبيه بأن يستريح إلى صلاة الظهر، إلى أن يجتمع الناس في صلاة الظهر حتى يعطي كل ذي حق حقه. وكان يقول لأبيه يا أبتي هل أعددت جوابا لسؤال ربك عن حق مات ولم تحيه، وعن باطل حي ولم تمت، وفي رواية هل أعددت لسؤال ربك عن بدعة أحياها أهلها ولم تمتها، وعن سنة أميتت ولم تحيها؟ فبكى عمر بكاء كثيرا على هذا الكلام. ولد يحمل أباه دائما على إعلاء الحق وعلى إماتة الباطل وعلى إحياء السنة وعلى إماتة البدعة، فكيف يكون؟ نعم الوزير لأبيه كما قال العلماء في حق عبد الملك. ثم نأتي بعد ذلك إلى النووي أو إلى الإمام مالك قبل النووي. الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى كان في طفولته قبل أن يلد على القرآن والحديث والسنة والفقه، كان يحب اللعب بالحمام، ومع حبه للعب بالحمام كانوا يتفقهون. كانت الآباء دائما من الصغر يحفظون الأبناء القرآن والأدب والحديث والتاريخ، تاريخ الأمة الإسلامية حتى ينهضوا. فعرض عليه وعلى أخيه مسألة ففهمها أخوه ولم يفهمها هو، فقال له أبوه: ألهاك الحمام عن ذكر الله؟ كان يحب الحمام، عنده غية ربي فيها حمام ويطير حمام ويجيب حمام وأنواع وأشكال، وكان صغيرا. قال: فأخذت أجهش بالبكاء وأقبلت على طلب العلم. أقبل على طلب العلم صغيرا، فكان يذهب كما يقول هو عن نفسه، قال: انقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين أو 8 سنين، وكان من شدة البرد له وسادة، كان صغيرا في 12 من عمره تقريبا، كانت له وسادة ليضعها على الحجر من شدة البرد، فكان إذا خرج ابن هرمز لصلاة الصبح وجده على الباب، وإذا جاء في أي وقت وجده على الباب ليطلب منه العلم. في 11 من عمره، في 21 من سنه، جلس للإفتاء في مسجد من؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وجود من؟ في وجود أهل المدينة من 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 من, من العلماء الأكابر. فكان يجلس مالك بن أنس في هذه السن الصغيرة لأنه نشأ في عبادة الله تبارك وتعالى. إخوة الأحبة، هذه دعوة لي ولكم أن نعيد حسابات مع أنفسنا. إن العمر يجري سريعا. إذا تذكرت نفسك وجدت نفسك بالأمس كنت صبيا تلعب، ثم صرت شابا، ثم بدأ الشيب يضرب في رأسك وفي لحيتك، ثم ماذا بعد ذلك؟ هذا هو النذير. قال العلماء: وجاءكم النذير، يعني جاءكم الشيء. فإذا ما أمهلك الله تبارك وتعالى إلى أن ضرب الشيب في رأسك وفي لحيتك، فماذا تنتظر بعد الآن؟ إذن لا بد من توبة، ولا بد من رجعة إلى الله تبارك وتعالى، ولا بد من طلب ومن إقبال على الله تبارك وتعالى حتى يرفع الله ما بنا من هوان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، لازلنا مع النماذج الرفيعة العالية التي رفع الله تبارك وتعالى بها دينه وأعز أهل الإسلام بأمثال هؤلاء. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى جلس، ولد يتيما أو تيتم صغيرا، ورحل في طلب العلم، وجلس إلى الإمام مالك وهو ابن 13 سنة، فوجد فيه الإمام مالك فطنة لم يرها في تلميذ من تلاميذه، فقال له: أرى أن الله تبارك وتعالى قد قذف في قلبك نورا، فإياك أن تذهبه بالمعاصي. وهذه لفتة لشيء، بأن نور العلم إنما يقذف في القلوب الخالصة لله رب العالمين.
ولا يذهب العلم شيء مثل المعاصي. أكثر الأشياء التي تذهب العلم وتزيل عنك حفظ القرآن وتذهب عنك السنة المعاصي. ولذلك حتى إن الرواية التي وردت عن إمام الشافعي لما شكى وكيع بن الجراح وهو من أحد شيوخه بأنه كان إذا قرأ الصفحة حفظها، فذات مرة وقعت عيناه على كعب امرأة على كعبها فوجد عناء في الحفظ فشكى ذلك إلى شيخه. فانظر بماذا أرشده شيخه. قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم إن العلم وقال أعلم إن أن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن العلم والنور. والإمام الشافعي يعتبر من عباقرة الفقه الإسلامي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه، وطلب العلم صغيرا، وكان عليما بأشعار العرب وبالعربية، وهو أول من ألف في أصول الفقه كان نابغة. وكان السن آنذاك يمكن في 16 من عمره حينما بدأ في التأليف وبدأ في الفتي وبدأ يناقش أهل الرأي ويردهم إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي بعد ذلك إلى الإمام النووي، ويقول عنه شيخه ياسين المراكشي، قال: مررت عليه وهو ابن 10 سنين، وكان الأطفال والصبيان يكرهونه على اللعب وهو يبكي لا يريد أن يلعب. هل رأيتم طفلا في العاشرة من عمره لا يريد أن يلعب، يريد أن يحفظ القرآن؟ نحن نحمل أولادنا بالعنف تارة وبالحرمان المصروف تارة أخرى لكي يحفظ ما عليه من صفحة يوميا أو يقرأ ما عليه من صفحتين يوميا، ويوم عندما تقول الولد انزل للعب وكأن الريح حملته، ويوم أن تقول له اذهب بالمذاكرة أو الحفظ ما عليك من القرآن يتضاطى ويتكاسف وكأن الجبل فوق كتفيه. هذا غلام في العاشرة من عمره يبكي لأن الصبيان يحملونه ويكرهونه على اللعب. قال: فلما أكرهه على اللعب يلعب وهو يرسل القرآن، يلعب ويراجع حفظ من القرآن، قال: فوقعت محبته في قلبي. النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى مات في 40 من عمره، لكن البركة في هذا العمر تجد عمل ما لم يعمله يمكن من عاش 100 سنة. انظر إلى شرحه على المهذب، المجموع شرح المهذب الشيرازي في الفقه عدد مجلدات، ما يخلو بيت من بيوت المسلمين من كتابه رياض الصالحين، قد لا يخلو بيت. حتى أكون دقيقا، أي بيت أكثر بيوت المسلمين تجد فيها رياض الصالحين للإمام النووي؟ انظر إلى شرحه على صحيح مسلم، كل ذلك في هذا العمر اليسير. إذن جعل الله تبارك وتعالى البركة في أعمالهم وجعل القبول لأعمالهم لما نشأوا في عبادة الله تبارك وتعالى. وأختم لكم برجل من المعاصرين، ليس في زماننا إنما في القرن الذي مضى، وهو محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية. على بعض الروايات تقول كان ابن 17 سنة، وفي روايات تقول كان قد تجاوز 20. أما الفتوحات بعد ذلك فانظر. محمد الفاتح وهو من العثمانيين، لأن درسونا وإحنا صغار أن العثمانيين كانوا مستعمرين وأنهم كانوا فجرة وأنهم ما كانوا يحكمون بشريعة الله وأنهم أجانب ولا بد أن نتحرر من سلطانهم. والعثمانيون هم من أحفاد عثمان بن عفان، يمتد نسلهم إلى عثمان بن عفان، وكانوا يحكمون بشريعة الله تبارك وتعالى باستثناء مظالم كانت في عهدهم. إنما الشريعة التي كانت تغطي الممالك العثمانية والخلافة العثمانية هي شريعة الله تبارك وتعالى. وحسبك أن السلطان عبد الحميد عرض عليه ما عرض من الذهب والفضة لتسليم فلسطين لليهود فأبى وقال على جثتي، وبالفعل اغتالوه. محمد الفاتح في سن 22 فتح القسطنطينية وقال لما فتحها: يا أبنائي ها أنا ذا مستعد للموت في سبيل الله، فمن رغب في الشهادة فليلحق بي. في 24 يهزم جيوش الحلف الصليب المكونة من ملك المجر وملك الصرب ويحاصر بلجراد ويدخلها في سن 25. يفتح أثينا وبلاد اليونان وهو في 27. يكمل السيطرة على جنوب شبه جزيرة المورة وهو في 28. قبل سن 30 من عمره يؤدب فرسان القديس يوحنا وجيوش ألبانيا وقوات نابولي. في 30 ينهي آخر معقل صليبي في بلاد الأناضول وهو مملكة طرابوزون، وكان ثقوبها كوقع الصائقة على نصارى أوروبا. في 31 من عمره ضم رومانيا إلى الخلافة العثمانية. في 32 من عمره ضم البوسنة للخلافة العثمانية. في 36 من عمره ضم قونية عاصمة سلطنة قرمان السلجوقية إلى الخلافة العثمانية. محمد الفاتح في سن 36 فعل كل ذلك. حصيلته لضم بلاد النصارى، وكما قلت لكم إن الفتوح كانت إسلامية لا إكراه في الدين، فمن أراد أن يستقر على دينه أبقيناه، من أراد أن ينشر السيف حاربناه وأخذنا منه بلده، وإن استقر أيضا على الدين أبقيناه على دينه وأخذنا منه الجزية. هذه الفتوح الإسلامية في عهد محمد الفاتح. إخوة الأحبة، إن سنن الله تبارك وتعالى باقية لن تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النعمة التي تكون عندك لا يمكن أن يبدلها الله تبارك وتعالى إلى نقمة إلا إذا تحولت أنت بالكفران وكفرت بالنعمة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار عن دار الخراب؟ ما أصابنا إلا بسبب تبديل نعم الله تبارك وتعالى كفرا. فبدل من أن نتقرب بالنعم التي أنعم الله بها علينا من الله تبارك وتعالى، فنقيم العدل ونقيم الرشاد وننشر دين الله تبارك وتعالى ونعلي كلمته، استخدمنا هذه النعم في الطغيان والبطش والشهوات والإغراق بالشهوات، فكانت النتيجة أنه لابد من دروس من الله تبارك وتعالى لنفيق. وكل الذي يحدث لنا بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. والله الذي لا إله إلا هو، لو عاملنا الله تبارك وتعالى بما كسبت أيدينا ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه من رحمته يترك لنا الفرصة للتوبة وللتصحيح. ولكن لو أعقدنا ربنا تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهر الأرض من دابة، ولكن يؤخرنا جل وعلا إلى أجل مسمى. إخوة الأحبة، لابد من مراجعة الأنفس. نحن في نعم عظيمة ما كنا نحلم يوما بها. والله الذي لا إله إلا هو، لو جلست مع نفسك وعدت إلى تاريخ عهدك وعدت إلى ماضيك وقارنت ماضيك بالنعم التي أنت فيها لقلت لنفسك: ما كنت أحلم بالذي أنا فيه. ولو قيل لي أنك في يوم من الأيام ستملك كذا أو ستركب كذا من السيارات، ربما لقلت إنك تخرج، وهذه أحلام وأوهام. نحن في نعم عظيمة، وإن النعم لتزاد بالقرب من الله تبارك وتعالى، وهذا إعلام من الله للخلق: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. واعلموا أن الذنوب تزيل النعم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. بالسنين عب الجدب. لماذا؟ لأنهم بدلوا نعم الله كفرا. إذن إخوة الأحبة، لا بد من مراجعة النفس. ماذا عملنا بما أنعم الله به علينا، سواء من صح، من ذرية، من أولاد، من مال، من منصب، كل هذه نعم، من علم، من شباب، من قوة. أنت الآن في صحة وفي شباب، بعد ذلك قد لا تستطيع أن تصلي في الجماعة، قد لا تستطيع أن تصلي قائما فتحتاج إلى كرسي تجلس عليه، فما دمت في قوة لابد من استغلالها في طاعة الله تبارك وتعالى، في حج، في عمرة، في جهاد في سبيل الله، تقوم بالليل. أنت الآن في سلطان، يعني أعطاك الله تبارك وتعالى منصبا تتحكم في مجموعة من البشر، فإياك إياك والبطش، وإياك إياك والظلم، لأن ذلك المنصب لن يدوم لك، ولو دام الكرسي لك ما ذهب لغيرك. إذن إخوتي الأحبة، هذه النعم، نعمة الأولاد، أنت لا تدرك النعمة إلا إذا نظرت إلى من حرم منها. ولذلك نقول من له عين واحدة قد يسخط على صاحب العينين، لكنه لو نظر إلى الأعمى لشكر الله تبارك وتعالى. من قطعت رجله، رجل إحدى رجلين، ربما يسخط على صاحب الرجلين، لكنه لو نظر إلى مقعد قد قطعت ساقاه لحمد الله تبارك وتعالى عليه. إذن كلما نظرت إلى من هو دونك في النعمة كلما استشعرت بفضل الله تبارك وتعالى عليك، ولو نظرت إلى من فوقك في النعمة استحقرت نعمة الله عليك. إخوة الأحبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذا الصنف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه، الذي نشأ شاب نشأ في عبادة الله، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نشأتنا في عبادة الله، وأن يجعل موتتنا في عبادة الله، وأن يحسن لنا الختام أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اخسف بهم الأرض كما خسفتها بقارون. اللهم أغرقهم في البحر كما أغرقت فرعون وقومه. اللهم دمرهم بالريح كما دمرت بها قوم عاد. اللهم إنا نسألك أن اللهم إنا نجعلك في بحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم وسدد رميهم، وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم امدهم بمدد السماء، وايدهم بجنود من عندك. اللهم فك اسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم ردهم الى اهليهم واوطانهم غانمين سالمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبرم لهذه الأمة المباركة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويقضى فيه بكتابك، وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجمع كلمة حكام المسلمين على نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين. اللهم اجعلهم سلما لرعاياهم، حربا على اعدائك يا رب العالمين. اللهم خذ بقلوبهم الى الحق المبين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اشف مرضى المسلمين اجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقول ما سمعتم، واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله تعالى ان اذكر بي وانساه. واقم الصلاه، يرحمنا ويرحمكم الله.